بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. القرآن كما قد سبق معكم أعظم كتاب يوجد على الأرض، أفضل من أي كتاب يوجد على الأرض هو كتاب الله، وهو أعظم أيضا مصدر يستخلص منه ويستخرج منه العلماء ضوابط الشرع وضوابط الدين. وكل علم من العلوم عندما تتسع أذهانكم ستجدون أن له في القرآن إشارة، إما تصريحا وإما تلميحا. ولذلك لابد من حضور بال الطالب لاجل استوعب ولو حتى الحد الأدنى من التفسير في هذا الكتاب العظيم، لأنه كلام من؟ لأنه كلام الله، فهو أفضل ما أنزل على الأرض. والنعمة الكبرى أن الله تعالى يمن علينا أننا نجد كتاب من عنده أنزله من السماء ما فوق السماوات إلى صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقي لنا صلة بيننا وبين ربنا. لابد ترفع مستوى استعدادكم لفهم هذا الكتاب العظيم، لأن أمثالكم وأشباهكم من الأمم الأخرى أنزل الله عليهم التوراة وأنزل عليهم الإنجيل وأنزل عليهم الزبور، فكيف تعاملوا معه؟ حرفوا كثير من علمائهم للأسف، حرفوا القرآن وحرفوا كتبهم السماوية واختاروا لهم مفاهيم أخرى أدخلوها في الإنجيل والزبور والتوراة. ومع الزمن، مع مرور الزمن، تحول أتباع الإنجيل وأتباع التوراة وأتباع الزبور إلى كفار، لأنهم خالفوا النص الموجود في كتاب الله، سواء خالفوه من حيث أنهم أخفوا عن الناس، يعني عرفوا كيف يبعدون أثر القرآن، أثر الكتب السماوية عنهم، أو كان باختيارهم أشياء أخرى هم كتبوها وأنزلوها على الناس حتى صارت الناس تقرأ الرسالة على غير ضابطها الشرعي. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم موعودة أنها بتتبع هؤلاء في هذا الجانب، حتى يأتي يوم من الأيام لن نجد القرآن في أجيال قادمة، ولا أنتم بتستمرون 200 سنة؟ ها، حد منكم بيطول عمره 200 سنة؟ جمالي لو وصلت للمئة، هذا إذا كثر زمن وجودك في الحياة. إذن الأزمنة هذه تتغير فيها الناس، تتغير فيها الثقافات، تتغير فيها علاقات الناس حتى بالدين. ولذلك جاءت مواعيد النبي صلى الله عليه وسلم في الشعوب أنهم يضعفون أمام ما يدخل عليهم من أعمال الكفر والفساد فينسون القرآن، حتى قال: يأتي أحدكم إلى المصحف فيجده ورقا أبيض، يرفع القرآن حتى من الكتب، في رواية يرفع من الصدور. فنحن الآن في خير كبير أن نقدر نقرأ ونتأمل ونفسر ويجري على ألسنتنا كلام الله الذي مر على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبه ربه فيقول: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. نحن الآن في آخر سورة البقرة، والحق سبحانه وتعالى يثبت لنا في آخر هذه السورة أمور ذات أهمية في حياة الإنسان المسلم المؤمن الذي يعلم أنه في هذه الدنيا مكلف، وأنه موجه، وأنه مسير، وأن نسبة الاختيار اللي عندك هي نسبة ضئيلة قليلة أمام مراد الله سبحانه وتعالى في موجهك إليه. ولهذا سبق معكم أن الله أثبت إيمان النبي محمد بالأنبياء السابقين، وأن هذا صار واجبا علينا أن نؤمن برسول الله ونؤمن بمن سبقه من الأنبياء، فالأنبياء كلهم وحدة واحدة يجب الإيمان بهم. ولكن كل نبي له شرعة، وكل نبي له منهج، لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأمر الله تعالى هؤلاء العباد أن يؤمنوا بما آمن به رسول الله، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، وهي من شروط الإيمان، أي من شروط العقيدة، أن يكون عندك إيمان مطلق أولا بربك، وأنه رقيب عليك وحسيب، وأنه هو الذي خلقك، وأنه ما في ذرة في الكون إلا تحت أمره، وهو يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كلام واضح، كل شيء في هذا الكون بقبضة الحق سبحانه وتعالى، ونحن جزء من الخلق، الإنسان هو جزء من الخلق، أنت لست خالق، أنت مخلوق. ولذلك المؤمن دائما يتأدب مع خالقه، والكافر يقل الأدب مع خالقه، ويظن أنه هو في الدنيا هذه صنع شيء، وهو لم يصنع شيء. لولا وجود البترول في الأرض بخلق الله، من أين سيأتي الإنسان بترول؟ من خلق البترول؟ ولهذا أوجد لك في الأرض. من خلق الذهب والفضة والجواهر في الأحجار وفي الجبال وفي الأودية؟ من خلقها؟ من اكتشفها أو خلقها من أوجدها؟ خلقها من أوجدها. إذا عرفنا ذلك نعرف أن الإنسان هو مجرد باحث، إما باحث عن حقيقة أو باحث عن مادة. الحقيقة هي في الإيمان، فيما يجب عليه الإيمان به، والمادة فيما يحتاج إليه في هذه الدنيا. فالرسول آمن بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كذلك، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، كل الأنبياء سواسية وكلهم نؤمن بهم، خلافا لما جرى في بني إسرائيل. الأنبياء من بني إسرائيل تعرضوا للأذى من قومهم، بل تعرض بعضهم أن يخرج أنبياءه عن النبوة، كمثل سيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان عليه السلام أحد الأنبياء، لكن كان مظهره يختلف عن الأنبياء فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الملك: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. أعطاه الله سبحانه وتعالى ملك من عنده، لكن عندما مات سيدنا سليمان، لأنه كان يستخدم الجن وكان يخدمه الشياطين، ضحكوا على بني آدم، يعني في تلك الفترة كان الشياطين يتشكلون والجن يتشكلون فيعيشون مع بني آدم بصور البشر مع اختلاف بسيط. فلما مات سيدنا سليمان جاء الشياطين وعبثوا بعقول العلماء وعقول الكبار صدور الناس، كما قال يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فحكموا أن سيدنا سليمان ليس نبي. وحجتهم في ذلك أن سيدنا سليمان ساحر، لأنه يستخدم الجن، لأنه يسخر الرياح يسمونها علم الطلاسم، وأنه ليس كآبائه، ليس كمثل آبائه الأنبياء، لم يكن في عهد أبيه ولا جده سيدنا داود ومن قبله، ما كان سلوكهم مثله، فحكموا عليه فيما بينهم بالكفر وكفروا سيدنا سليمان. وكان لهم كتاب يجمعون فيه الأنبياء مسحوا اسم سيدنا سليمان منه. من فعل هذا؟ علماء بني إسرائيل الذين وقعوا في التحريف، وهذه ظاهرة انتقلت إلى أمة محمد. صح أنه ما عندنا أنبياء غير واحد، من نبينا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لكن وراث الأنبياء العلماء. من يرث الأنبياء؟ انظر كم علماء في الأرض شطب عليهم، ومن شطب عليهم؟ العلماء. صار هذا العالم من هذا المذهب يكفر المذهب الثاني. هذا نفس سلوك بني إسرائيل، لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى آخر الحديث. سيدنا سليمان لم ينصره ولم يعيد علاقة بالنبوة إلا من؟ إلا القرآن. في نفس السورة هذه التي تقرأونها يقول الحق سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، أي أثبت الحق أن سليمان ليس بكافر. فهذه نعمة أن نحن نعيد للأنبياء حقهم، أن أمة أعدنا لسيدنا سليمان مكانته بالقرآن، لأن القرآن كتابنا. فلهذا يقول الله: ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا إثبات أن الشياطين كفار يعلمون الناس السحر. إذن علموا الناس، علموا البشر أن سليمان ساحر، وهم أصحاب السحر، لأن سيدنا سليمان أخذ كل كتب السحر ودفنها. فلما مات سيدنا سليمان كذبوا على الناس وقالوا أن سليمان يستخدم كتب السحر، وأخرجوها من حيث دفنها سيدنا سليمان، وقالوا: هذه كتب سليمان، سيدنا سليمان لا يستخدمها، لكن دفنها خوفا على الناس من آثار السحر. فلذلك كما ذكرت لكم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجب عليها أن تؤمن بكل الأنبياء. واحذروا ممن يقول موسى نبي بني إسرائيل ولا لنا علاقة به، وعيسى نبي النصارى ولا علاقة لنا به. يقول: نعم، أرسل إلى اليهود، أرسل إلى النصارى. أما قضية الإيمان فإن كل الأنبياء أنبياء، لا يمكن أن نرد أحدا منهم على الإطلاق. وقد ذكرت لكم أن الأنبياء والرسل 100,000 و25,000 نبي ورسول، منذ أن جاء آدم عليه السلام إلى أن جاء سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فنؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله، ولا نفرق بين أحد من رسله، ثم نتأدب، لا نقول كما قاله أولئك السابقون: عصينا، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، نطلب من الله المغفرة، غفرانك ربنا وإليك المصير، أي لا ينفعنا في الدنيا أي شيء من أمورها، لأن المصير إليك أي إلى الله. سيحاسبنا على الأعمال، سيحاسبنا على العبادات، سيحاسبنا على كثير مما فعلناه في هذه الدنيا، لأسباب: أولا لأن الله مطلع، الثاني لأن معنا شهداء. وهم من؟ شهداء الذي يكتبون الحسنات والسيئات، وهم من؟ رقيب وعتيد. ثم عندنا شهداء آخرين وهم الأعضاء، ثم عندنا شهداء آخرين وهو الأرض التي تجلس عليها واللباس الذي تلبسه. كل هؤلاء جواسيس عليك، تعرف الجاسوس اللي نقل أخبارك يحفظها. إذن هذه الأعضاء وهذه الملابس اللي أنت تلبسها وتتجمل بها وتتمتع بها هي في ظاهر الدنيا تنفعك مظهرك، لكن هي جاسوسة عليك. يوم من الأيام يطلب الله منها الشهادة، أن تشهد على فعلك، بل وبعضها ما تطلب منها، هي تتكلم وتخبر عن فعلك الذي أنت فعلته في الدنيا. لذلك صار جزء من علمنا بالله المراقبة له. عرفت المراقبة له؟ لا تعتقد أنك لما تقفل الباب ما أحد يشوفك، هكذا يتصور الناس، إذا أغلقت بابك ما أحد يراك، هذا اللي تتصوره. لكن هذا مستوى عقلك بسيط، لكن مستوى توجيه ربك لا
يعلم السر، ما هو الباب اللي أغلقته. تعرف السر؟ إيه اللي دخلك الغرفة؟ إيه دخلك الحمام؟ إيه النية؟ ربك علم بها، يدرك ما عندك، يدرك ما تريد، لأنه هو الذي خلقك وهو الذي يراقبك. يعلم السر ما تخفيه في صدرك، وأخفى ما لم تفكر فيه. هل أن تفكر في شيء سيحصل بعد ساعة؟ ربك يعلم أنك بعد ساعة ستفكر في شيء معين أو في أمر محدد، لأجل تعرف قيمة مفهوم المراقبة لله. والدك ما بيقدر يراقبك بهذا الأسلوب، شيخك ما يقدر يراقبك بهذا الأسلوب، لكن مهمتهم أنهم يذكروك بالله حتى تظل مراقب لله في كل حال، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا المقصود، الدرجة الكبرى أن تعبد الله كأنك تراه، يعني دائما مراقب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما كنت تستشعر قرب الحق منك والاطلاع عليك، فعليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى محصي، يحصي عنك أعمالك ويحصي لك أعمالك الخيرة وعليك أعمالك الشريرة فيما يذكر من الشهداء الذين يشهدون عليك. لهذا غفرانك ربنا نطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة. الإنسان ضعيف والمعصية تتغلب عليه والنفس تتغلب عليه والهوى يتغلب عليه والشيطان يتغلب عليه ونحن ضعفاء. لو واحد لا نازعك وتتعب، فكيف لما يكونوا أربعة؟ فكيف لما يكونوا خمسة؟ مما ينازعك شهوتك، ولا ما فيكم شهوة؟ كل واحد عنده شهوة، أحيانا تفسد عليه دينه، تفسد عليه ذكاءه، تفسد عليه صحته، وهي مركبة فيه، خلقها الله فيه، لكن عندما ركبها فيه جعل لها وظيفة، لا تستعجل على استخدامها في غير وظيفتها، لا تستعجل على استخدامها في غير وظيفتها. فإن من يستخدم الشيء في غير وظيفته يخطئ، ربما ضر نفسه. فلذلك أكبت شهوتك واحفظها حتى يأتي حينها، لأنها لها وظيفة، وهي تكاثر النسل عن طريق النسب الحلال. فإن غيرت هذا المنهج فأنت تبعت الشيطان، وسعت دائرة الزنا، وسعت دائرة اللواط، وسعت دائرة الأقدار الاجتماعية، أفسدت المجتمع، توسعت في الناس والعياذ بالله الشرور والآثام، نتيجة أنك لم توظف نعمة الله فيما أعطاك إياها. إذن يدل الأمر على أننا نطلب الغفران، من أخطأ يطلب الغفران ولو كان يرتكب الكبائر، لأن الله خلق الخلق ضعاف، لكن أمرهم أن أولا أمرهم أن يجاهدوا أنفسهم ما استطاعوا، ثم أمرهم أن يتوبوا بعد أن يقع أحدهم في الذنب، يتوب على حسب الذنب، ثم بعد ذلك ينوي أن لا يعود فيه وينصرف عنه ويبتعد عنه عن أسبابه، لأن المصير الله سبحانه وتعالى سيكشف هذا الحقائق، نسأل الله الستر والسلام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تعتقد أن هذا قيد عليك فوق مستوى استعدادك. يقول مثلا واحد، كيف ربي خلقنا وأعطانا الشهوة وبعد يحاسبنا عليها؟ ما هو اللي خلقها فينا؟ يقول لك لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما منعك الله من الشهوة إلا أنك قادر على أنك تمتنع. ولك مثال في غيرك، ممن امتنعوا عن الشهوة فأعطاهم الله خير الدنيا والآخرة، لأن الشهوة تأتي بالأسباب، فإذا تركت الأسباب ابتعدت عنك الشهوة، مثل النظر في الصور. ولهذا يقول في الحديث: من نظر ولم ينظر أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته. فهمتم؟ من نظر ولم ينظر، أي رأيت الشيء من المعصية فصرفت نظرك عنه، فتحت الجوال رأيت شيء أغلقته، لا تريد أن تتابع هذا الأمر حتى لا يضرك في دينك. يقول لك ما هذا الفعل لا يفوت على ربك. ماذا يكون؟ يعطيك الله إيمان معنوي بالمراقبة، أنت تجد حلاوته، أي تتلذذ بالطاعة، بالذكر، بالصلاة على الحبيب، بجالسة الصالحين، تتقوى عندك الهمة، لأنك تركت المعصية لأجل من؟ لأجل الله. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أعطاك الله طاقة، تعرف طاقة أي مقدار من القوة، قال لك: أنا ما أكلفك أكثر من طاقتك. والطاقة المدى الذي يبذله الإنسان للحصول على ما يحتاج. مثلا: يا فلان قم صلي، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب صوم، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف جعلت الآية حجة لك ولم تجعلها حجة عليك؟ أنت الآن لو سخرت لأجل الدنيا أنك تعمل الصباح إلى الظهر ويعطونك أجرة كمثلها مرتين لأجل تشتغل بعد الظهر إلى المغرب، بتشتغل؟ ما نسموه أوفر تايم؟ بيشتغل إضافي؟ من أجل إيه؟ من أجل المال. إذا أنت تبذل طاقتك لأجل المال، إذن لماذا تبذل طاقتك من أجل الطاعة؟ إذن ربي ما كلفك شيء ما تقدر عليه، كل ما كلفك به هو أنت تقدر عليه. اللهم إني أخذ بك الكسل أو الغفلة أو الشيطان أو الهوى أو كثرة الطعام أو غيرها من الأسباب المؤدية إلى ضعف الإنسان. وإلا في الأوائل من الصالحين كانوا كثيرين الصيام، كانوا كثيرين القيام، كانوا على صفة من صفة المجاهدة، لأنهم قدروا على ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعهم يستطيع ذلك، يمكن ذلك. أما ما فوق الوسع لست مكلف به، لست مكلف به. الحد الأدنى، الحد الأوسط، الحد الأعلى، أنت مكلف بالحد الأدنى، ثم إذا ترقيت في الحد الأوسط ترتقي، ثم إذا بلغت الحد الأعلى بلغت إلى مرتبة أولياء الله الصالحين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. عملت عمل كثير لك، قصرت في العمل عليك، استجبت لداعي الله أثبت، استجبت لداعي الشيطان أثمت، عرفت ما بين أثبت أثبت وأثمت، الأولى ثواب والثانية إثم، فكل شيء واضح. ورد في الحديث قال: الحلال بين والحرام ايه؟ الحرام بين حتى عند الحيوانات. لو انت في البيت وعندك قطة ورميت لها مثلا شيء من اللحم بتأكل عندك في الغالب، او بتتوارى محل قريب، لكن لما تسرقه ايه تعمل؟ ما تكون قريب منك، تعرف انها ايه؟ انها اخطأت، انها اذنبت، انها ربما تتعرض لله العقاب. اذا كان هذا الكائن، فكيف الانسان الذي اعطاه الله تمام العقل واعطاه الله تمام الادراك واعطاه الله تمام البديهه؟ اذا معنى ذلك يشير الحق سبحانه وتعالى ان كل نفس وكل فرد له ما كسب من الخير وعليه ما اكتسب من الشر. خلق الله خير، كلكم تعرفون أعمال الخير معروفة، منها ما كان واجبة ومنها ما كان نافلة، هذه أعمال الخير. أعمال الشر المعروفة التي تصيب الإنسان إما كبائر أو صغائر أو لمم، هذه تصيب الإنسان كبائر، وهي والعياذ بالله منها السبع الموبقات، ما يقبل الإنسان منها إلا بالتوبة. الصغائر مثل هذه التفاتف النظر إلى الصور وإلى النساء وإلى غيرها من الشهوات، هذه صغائر، واللمم ما يخطر على القلب، لكن اللمم يتجاوز الله عنه. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لم يتحدثوا به، هذا يتجاوز الله عن العبد، لكن ما ظهر على سلوكه أو ما تحرك فيه هذا يكتب عليه ويحاسب عليه، إلا إذا تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلذلك قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم علمنا كيف ندعو، نطلب منه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. فقال ربنا لا تؤاخذنا، الكلام لمن؟ كلام من؟ كلام الله. يعلمنا كيف ندعوه، يعلمنا كيف نبتهل، يعلمنا كيف نرجع إليه، وكيف الوسيلة التي بترضيه إذا نحن فعلناها، ومنها الدعاء. فنقول ربنا لا تؤاخذنا، أي لا تحاسبنا أو تحسب علينا إن نسينا أو أخطأنا. هذه صفتين في الإنسان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالنسيان معذور فيه الإنسان، والخطأ معذور فيه الإنسان، فإن نسي يتذكر ويذكر، وإن أخطأ يتوب ويستغفر. فهذه طبيعة البشر، في نسيان وفي خطأ. مثلا فات عليك وقت الصلاة نسيت، يعني ذهبت عليك وقت الصلاة، مشغول أو عندك أناس أو غير ذلك، أذن وتأخرت عن الصلاة لسبب من الأسباب، وفات وقت العصر وأنت ما صليت، أو الظهر وأنت ما صليت. هنا في هذه الحالة لأنه نسيان وحقيقي نسيان لا تحاسب عليه، لكن مطلوب مباشرة عندما تذكر تقضي. بعض الناس يقول لك بغينا ربي يفتح ملف، على الله على الله، ورك مصيرة إن شاء الله يبقى خير. لابد أن تقضي الخطأ الذي ينقص منك، حتى وصل عند أهل العلم الذي يهتمون بالعبادة أنه إذا فاتت عليه صلاة الليل يصليها بالنهار، فات عليه قبل الفجر ما قام بمجرد صلاة الضحى يقوم ويستأنف ويذكر الله ويعبد الله ويقرأ ما تركه في الليل، قال فيكتب الله له كأنه صلىها بالليل. لماذا؟ لأنه حرص على الطاعة. ما دام حرصت على الطاعة، وهذا دلالة على الحرص استعداد، لو فاتك بالليل عمل صالح ثم عملته صباح نفس اليوم كتبه الله لك كأنك قمت الليل، ولأنك تركت القيام لسبب من الأسباب أو عذر من الأعذار. فلذلك ندعو الله ونقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر الذنب، الإصر هو الذنب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي لا تكلفنا شيء من الذنوب أو وسائل إزاحتها بما كان من قبل، كما حملته على الذين من قبلنا. من قبلنا؟ قبلنا أمم كثيرة. أما كانوا يذنبوا؟ كانوا يذنبوا. أما كانوا يقعوا في المعاصي؟ يقعوا في المعاصي، بعضهم أهلكهم الله بالمعاصي، كمثل ما فعل قوم لوط، أهلكهم الله بالمعاصي فأرسل عليهم الحجارة. قوم سيدنا شعيب الذين والأيكة يسمهم، كانوا يطففون المكيال والميزان وهي معصية، هذه كلها معاصي أدت إلى أن أهلك الله الشعوب. فلذلك نقول لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وكان من قبلنا إذا تاب يأمره الله تعالى أن يقتل نفسه، توبته القتل. نحن نقدر لهذا الكلام؟ نقول يا رب هذا ما نستطيع. كان أحدهم إذا ارتكب الذنب يصبح الذنب مكتوب على جبينه، يقرؤوه الناس، فلان بفلان الساعة كذا كذا في اليوم كذا فعل كذا وكذا. هذا كله كان في بني إسرائيل ومن سبق منهم. فنحن أمة مرحومة بمن؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيعلمنا ربي سبحانه وتعالى كيف نطلب منه هذا الطلب أن لا نكون مثل الأمة السابقة في هذا الحساب أو في مثل هذا الكشف للستر. ولهذا قال لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل ما أمرك به فهو طاعة تستطيع أن تفعلها، لكن ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي بمعنى لا تكلفنا أكثر من ما نستطيع أن نعمله. ولهذا في ليلة الإسراء والمعراج كم كانت الصلاة؟ 50. ثم لما علم الله وهو يعلم بذلك أن هذه الأمة ضعيفة، وجاء سيدنا موسى قال لنبينا محمد راجع ربك، ولا يعني ذلك أن موسى أعلم من النبي، لكن كلها أسباب يقيمها الله سبحانه وتعالى، فخفف الله علينا من 50 إلى 40، ومن 40 إلى 30، ومن 30 إلى 20، ومن 20 إلى 10، إلى آخر مرة قال له 5 صلوات فرضها الله على العباد، إلى 5 صلوات. كيف لو كانت 50؟ ربما تركت. هذا معنى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا مما لا نستطيع. أما 5 فروض تستطيع أن تفعلها إلا إذا استحوذ عليك الشيطان، ولا تقدر تعملها. كيف تعرف؟ لأنك أيضا تعمل نوافل، لو لم يكن عندك قدرة لما ألزمك الله بالنوافل، لكان فرض عليك الفرض، لكن الفرض تستطيعه، وأضاف إليك في الوقت الزائد أن تقيم النوافل والأذكار وغيرها من الأعمال الصالحات، لأنك أنت تطيق ذلك أو تستطيع ذلك. ولهذا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا، هذا مطلب كبير، أن الله سبحانه وتعالى يراك مذنب ثم يعفو عنك، لأنه سمى نفسه العفو، يغفر لعبده، يرحم عبده، يستر عبده. ولا كيف لو كان ربي يكشف حالنا؟ لكن هذا كلها نعم أنعم الله بها علينا، فنرجع إليه ونتوب إليه ونطلبه أن يعفو عنا. العفو واغفر لنا، فرق بين العفو وليه والغفران. أما العفو فهو أن يعفو الله عنك لما تهم بالمعصية أو تبدأ في مباشرتها، وأما الغفران بعد أن تقع فيها وتبت إليه يغفرها لك. وارحمنا أنت مولانا، لابد من الرحمة، لو وجود الرحمة لما استطاع بشرا يعيش على الأرض. لو كان الغضب عند الله سبحانه وتعالى من غير رحمة، قالوا لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، لو كان ربي بيأخذنا بذنوبنا ما بقى على الأرض مخلوق. لكن العفو والمغفرة والرحمة هذه من صفات الحق سبحانه وتعالى للخلق، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي ابتلاهم وهو الذي يحاسبهم، فلذلك بسط لهم العمل الصالح وحذرهم من الشيطان والنفس والهوى والدنيا، وقال لهم فعلوا العمل الصالح، فمن حصل منه خطأ ثم تاب وعفى الله عنه عاد، قال عاد كيوم ولدته أمه. التائب من الذنب كمن إيه؟ كمن لا ذنب له. وإذا حج الإنسان خرج من ذنوبه كيوم ولدته، والمرأة إذا ولدت غفر الله لها كل ذنوبها وتبدأ من جديد كأنها عاشت من جديد، لأن الولادة كالموت. أنتم كلكم خرجتوا بولادة ولا بلا ولادة؟ انظروا كيف تعب الأم، وهذا جزاها أن الله يغفر لها، فلا تستأنف الحياة إلا وهي مغفورة لها. وهذه كل والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، استأنف العمل الصالح، هذه رحمة الحق سبحانه وتعالى بالخلق. أنت مولانا، أي ليس لنا أحد يتولانا، ولا أحد مهيمن علينا، ولا أحد خلقنا ولا أوجدنا إلا أنت. هذا خطاب من العبد لربه، أنت مولانا نعم المولى فانصرنا، ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. النصر يطلبه المؤمن عندما يكون يجاهد في سبيل الله او ينازع الكفر في الحياه الاجتماعيه. الان التلفاز، شبكات التواصل، الدعوات العلمانيه الليبراليه، الإلحادية موجودة في الأرض حتى في بلاد المسلمين. أنت لما تقول انصرنا على القوم الكافرين يا رب ثبتني على ديني لا تنحل أخلاقي وقيمي بما أدخله الكافر علينا في الثقافة، بما أدخله الكافر في الإعلام، بما أدخله الكافر في العلاقة بين الرجل والمرأة، لأن شغل كافر. فأنت تقول انصرنا على القوم الكافرين سواء كان في جهاد أو كان في قيم وسلوك، وليس مع ذلك انصرنا إذا قاتلنا، بل انصرنا إذا عشنا الحياة، أن لا نتنازل عن أمور ديننا ولا نقع فيما دخل علينا من هذه القاذورات الاجتماعية والإعلامية، ونحافظ على شرف الدين ما استطعنا رجالا ونساء. كلام موجه للشباب وموجه للنساء. يا معشر الشباب، هذا خطاب لكم، يكلمهم من؟ رسول الله. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لما تصل حد البلوغ وأنت ممكن أنك تنفق على أهلك وتهيئ أسباب زواجك فتتزوج، ومن لم يستطع أخرته الظروف فعليه بالصوم. مقابل الشهوة لا تزول إلا بالصيام، ومعنى الصيام كف النظر وكف السمع وكف البطن وكف الفرج عن مثيرات، هذا صوم. في ناس إذا غمض هو صام، لأنه أغمض عينه عن الحرام، سكت فهو صائم، سكت عن صام عن الله، قال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إلا سكتت فصار السكوت صوم، بمعنى يساب عليه من أجل الله. إذن فانصرنا، أي قوي همتنا على ما يأتي به عالم الكفر فيختلط في عالم المسلمين، في سلوك المرأة مثل اللباس الضيق، مثل العري، مثل الجرأة، مثل التبرج، كل هذه دخلت في العالم العربي والإسلامي من الأجانب ممن ليس بمؤمن. فنسأل الله أن ينصرنا في تربية أبنائنا، في تربية نساءنا، في تربية أطفالنا، في تعليمهم، في تثقيفهم، في الصبر عليهم، حتى يظل شرف الدين قائم. إذا بقي شرف الدين في الرجل وبقي شرف الدين في المرأة لازالت البركة في الأمة. أما إذا ارتفعت بركة الدين ودخل الناس فيما لا ينبغي أصيبوا والعياذ بالله بالفتنة، وبعد ذلك يمحقهم الله محق. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نسأل الله لنا ولكم السلامة، نسأله الحفظ ونسأله العون. بالطبع هذه الآيات الأخيرة من سورة البقرة وردت فيها أحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. نحن مثلكم ومثلنا الكسلانين، نتأخر عن الصلاة، نتأخر عن طاعة والعبادة، يقول لك إذا جاء الليل وأنت ستنام اقرأ هذه الآيتين، آمن الرسول إلى آخرها، وصلنا على القوم الكافرين كفته، أي حفظك الله من الشياطين، حفظك الله من الأبالسة. لو حصل عندك تقصير معنوي في اهتمامك بشيء من الأعمال الصالحة، ما سبحت، ما ذكرت الله، تكفيك هذه عن كل هذه الأعمال. بالطبع هي ليست بديل عنها لكنها تكفي، بمعنى أنك ما دام ما فعلت الخير كله اقرأ هذه الآيتين، يكتب الله ما يكفيك فيما أنت محتاج له في يومك وليلتك. كذلك في رواية المسلم أن ملكا نزل من السماء فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ابشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. نورين، صفتين من صفات النورانية أنزلها الله عليه في آيتين، قال فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب لأنها أم القرآن، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته، أن يكتب الله له بكل حرف من الحسنات ما لا يعد ولا يحد. ونحن نحتاج الحسنات في الدنيا ولا في الآخرة؟ نحتاج لها في الآخرة، يوم نأتي إلى الله سبحانه وتعالى محتاجين لكل ذرة من ما يكتبه الله لنا، ونخشى من كل ذرة مما يكتبه الله علينا. يقول هذا إيه معنى الدين يسر وليس عسر؟ معنى الدين يسر أي كله سهل، كله مناسب لروح المؤمن ولقلب المؤمن. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يأتي من الشيطان الذي يعقد العلاقة بين الإنسان وبين ربه، واليسر من الله سبحانه وتعالى، ييسر لك الطاعة، ييسر لك العمل الصالح. فالدين في حد ذاته يسر، أي ليس بتعب، ليس بصعب. لا تعتقد أن الصلاة صعبة، دل الشيطان هو الذي يدخل عليك الكسل أو يدخل عليك التأخر والتمرد. ولا يريد بكم العسر، وليس عسر ما تجد شاب في سن الشباب تارك صلاة، كيف ما هو عسر هذا؟ أو ترى شاب في طلعته العمرية يأكل الكات ويخزن ويشرب القاذورات ويدخن، حالته حالة كأنه لا كير حق الفحم، ما يليق هذا. كيف أنت الآن ضيعت نفسك؟ أنت ما خلقت لهذا، ما خلقت لهذا، أنت خلقت لما هو أفضل. استخدم عقلك، تجنب هذه، فإن هذه كلها من أسباب العسر، استخدام الحرام، الربا وغيرها عسر. فالله يريد بنا اليسر، والدين يسر وليس عسر، أي دائما لا يوقعك في الإحراج، لا يوقعك في الشر، لأنه يسر. يستطيع الإنسان إذا آمن بالله وصدق في الإيمان أن يحجبه إيمان عن العسر ويكون دائما في طريق اليسر. الفاتحة بالبركة، الله يبارك في القارئ ويبارك في من حضر في دروس هذا الكتاب، ويزيدك من الخير إن شاء الله، والإفادة والاستفادة والنفع والعون، ويجعل لنا ولكم إن شاء الله في هذه العلوم ما يرفع إن شاء الله مستوانا في خدمة الدين وخدمة الدعوة وتصحيح أخطاء الأمة، ما استطعنا إلى ذلك مع الحفظ واللطف إن شاء الله من أثر الشيطان والنفس والهوى وكل الشر، حسي ومعنوي ظاهر وخفي، بسر النبي وآل النبي حسا ومعنا وإلى حضرة النبي. أحيانا بعض الشباب يتضايقون من الوقت، يعني مثلا كثرة الصلاة، كثرة الأذكار، كثرة الأوراد، حتى أن بعضهم يبطل في الدراسة. ما هو يبطل في الدراسة من أجل الدراسة، الدراسة تناسبه، خلوا ينام ويدرس، لكن بغيت يصلي يقيمون الفجر ونعد قالوا لكم آخر الليل، هذا الشيء لا يتناسب معه. كثير من الشباب يتضايقون لما أحد يدعوهم إلى الخير. طيب العلة عند الذي دعاك أو العلة عندك؟ العلة عندك أنت، والله تعالى يخاطب نبيه يقول قم الليل، عاد يقول له قم الليل كله إلا قليلا، ما حد طلب منك تقوم الليل كله، مع أن بعضهم يوم العطلة أو ما في دراسة يقوم الليل كله يتفرج للصور ويسهر ويلعب مع أخوانه ويتمشى. عجيب، كيف تسهر الليل فيما يتعلق برغبتك الشهوانية ولا تحب تسهر بعض الليل؟ قم من الليل ولو كحلب شاه، قم من الليل ولو كشج بيضة، ولو حتى اليسير، لأن هذا المفتاح. بغيت أنت ماذا تريد في الدنيا؟ أولا أنت في مكان مهيئ للطاعة، مهيئ للعبادة، مهيئ للاعتكاف، مهيئ للمراجعة النفس. هذا كانوا الأولين يهرب من المدينة ويجلس في مكان بعيد. عندنا في حضرموت كانوا يذهبون إلى هود، لأن ما حد فيها، يذكرون الله، يفرغون أنفسهم، يفكرون في خلق السماوات والأرض، يتوبوا إلى الله، يتغشاهم الله بالأنوار. أنتم الآن في مثل هذه المواطن، لستم وسط مدينة ولا عاصمة ولا سوق ولا نساء، فهذا يساعدكم على الصفاء، يساعدكم على النقاء، يساعدكم على صلاح أنفسكم. لا تجعلوا الشيطان يهيمن عليكم في كل أوقاتكم، حافظوا ما استطعتم على صلاة الجماعة. حتى وأنا هنا أمس أو قبل أمس صليت لكم صلاة الظهر، البعض يتأخر على صلاة الجماعة، والسبب في ذلك أنه ما بغى يدخل إلا إذا قامت الصلاة. إذن أين الركوع؟ وين الركوع البعدية؟ أنت الآن سالك، في كثير من غيرك ما هم سالكين، لكن أنت إنسان سالك، تحافظ على كل طاعة، تحافظ على كل عمل صالح لا يفوتك. من صلى مع الإمام 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام، ماذا له من ثواب؟ كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. إنك كلما دخلت وقت الصلاة دخلت المسجد، اعتكفت في المسجد، ذكرت الله في المسجد، قامت الصلاة، صليت مع الإمام، لحقت تكبيرة الإحرام، ما تمر عليك 40 يوم اللي يعطوك شهادة. لكن ما فيه حفل، ما في احتفال مع الناس يقولوا فلان، لكن هذه ثابتة، يعطيك الله براءتان، براءة من النار وبراءة من الليل. ما أنت من أهل النار ولا أنت منافق. هذا كلام عظيم وما هو صعب على إنسان مثلكم، لا أنت بعيد من المسجد ولا أنت مثلا صاحب عائلة أو أسرة بتشغلك، تستطيع خلال هذه الفترة 40 يوم فقط مثل الدورة تجهز نفسك، صلاة الفجر تنزل في وقتها، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، إلى أن تفرغ من 40 يوم تألف نفسك العبادة. بعد 40 يوم تصبح مطمئن بها، بل أنت تسارع إليها. جربوا أنفسكم واعملوا بهذا العمل يفيدكم الله به وينفعكم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية، نية القبول والإقبال، صلاح الأحوال، بركة الجامعة التامة الشامة في كل حال. الله يغفر كل ذنب، يسر كل عيب، يصلح كل شان، يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا في الدين، علمنا التأويل، يسلك من خير السبيل، يدخلنا مع خريجين، يختم بالحسن أعمالنا وأعمالنا، وهو راضي عنا في خير وعافية، إلى حضرة النبي.